إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو السادس من علم العقيدة، وآخر الكلام كان عن العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة. وأنواع التوحيد الثلاثة هي توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. بينت أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الألوهية ويتضمن توحيد الربوبية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. بينت أن توحيد الربوبية من لازمه توحيد الألوهية، ومن لازمه أيضا توحيد الأسماء والصفات، وأن توحيد الألوهية من لازمه توحيد الأسماء والصفات. وضربت مثلا يجمع بين هذه الثلاثة بقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أما النقطة التي بعد ذلك فيقول فيها: وإليك تفصيل كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. نتكلم إن شاء الله تعالى عن كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، ولا تنس التضمن ولا تنس اللزوم، لأن هذه الأشياء هي التي تضبط عقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل البدع من المرجئة وغيرهم. فالنوع الأول يقول هنا توحيد الربوبية، وأنتم كما ترون هذا العنوان مركب، أي هذا توحيد الربوبية، فتوحيد مضاف والربوبية مضاف إليه، فتلاحظ أنها مركبة. ولكي تتعرف على معنى مركب لا بد أولا أن تتعرف على معنى أجزاء هذا المركب، فإن تعرفت على أجزائه تعرفت على مركبه. مثلا يقولون: ما هو كلوريد الصوديوم؟ مثلا أولا لابد أن تعلم ما هو الكلوريد وما هو الصوديوم، وبعد ذلك تضيف الثانية إلى الأولى يظهر لك مركبا. هذا المركب له أوصاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فكذلك هنا لو نظرنا إلى توحيد الربوبية مركب من لفظين، اللفظ الأول توحيد واللفظ الثاني الربوبية، فنقف مع كل لفظ من هذه الألفاظ. ولكن في الحقيقة أريد أن أنبهك إلى شيء هام، أن التعريف على خمسة أنواع. اكتب هذه المعلومات لأنها لا تدون، أي لا تجدها في كتاب مدونة، ولكن هذه أمور تجمع بالاستقراء. التعريف على خمسة أنواع: النوع الأول التعريف اللغوي، والنوع الثاني التعريف بالحد، والنوع الثالث التعريف بالضد، والنوع الرابع التعريف بالمثال، والنوع الخامس التعريف بالثمرة، أي كل شيء تستطيع أن تعرفه بطريقة من هذه الطرق الخمسة. أنا أضرب مثالا ثم أطبقه على لفظ التوحيد. فلو قلنا مثلا عرف لي الواجب، قلت تعريفه في اللغة الواجب هو اللازم والثابت، اللازم والثابت. فلو قلت لك عرف لي الواجب في الحد، قلت ما أمر به الشارع أمرا جازما. فإن قيل لك عرف لي الواجب ضد، قلت الواجب ضد المحرم. فإن قيل لك عرف لي الواجب بالمثال، قلت وأقيم الصلاة، لأن أقيم هنا فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب. وإن قيل لك عرف لي الواجب بالثمرة، فجوابك يساب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا. فلو نظرت الى ان الكلمة الواحدة من الممكن ان تعرفها باكثر من طريقة، فاختر الطريقة بحسب البحث العلمي الذي تقوم بتدوينه. فلو قلنا نريد ان نطبق هذه التعريفات على لفظ التوحيد، فلو قيل لك عرف لفظ التوحيد في اللغة، قلت التوحيد معناه التفريد بمعنى الإفراد، التوحيد بمعنى التفريد بمعنى الإفراد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلو قيل لك عرفه بالحد، قلت حده الإفراد، لأننا لا نقصد هذا الوزان تفريد، بل نقصد الوزان إفراد كما سيأتي. فإن قيل لك عرف التوحيد بالضد، قلت التوحيد ضد الشرك. فلو قيل لك عرفه بالمثال، قلت لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فإن قيل لك عرفه بالثمرة، فمما لا شك فيه يساب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا. واضح هذه الجزئية؟ اذا التعريف يتم على خمسة انواع، اختر ما شئت بحسب ماذا؟ بحسب البحث الذي بين يديك. ننتقل الى قوله معنى التوحيد، فيقول هنا التوحيد من مادة الواو مع الحاء مع الدال. ما معنى هذا الكلام؟ اي اذا اردت ان تتعرف على البنية الاولية لهذه الكلمة، ومعنى البنية الاولية اي حروفها الاصلية، اي حروفها الاصلية، تبحث في حرف الواو ثم الحاء ثم الدال، مثلا في المختار الصحاح مثلا. فاذا دخلت في هذه المادة ستجد كل ما اشتق من الواو مع الحاء مع الدال. اذا بداية اذا اردت ان تبحث في معنى كلمة، لابد وان تتعرف على مادتها الاولية. فلو قلنا مثلا صام، مادتها الاولية الصاد مع الواو مع الميم، لانها مقلوبة، الالف هذه مقلوبة عن ايه؟ الواو هذه قلبت الى الف في الماضي. نعم. ثم قال هنا واخذ من هذه المادة، اي الواو مع الخاء مع الدال، الوحدة، والوحدة هي الانفراد. فتقول رأيته وحده، اي رأيته منفردا. اقول رأيتك وحدك، اي رأيتك منفردا، كقوله تعالى. وهذا المعنى كما انه موجود في حق المخلوق، فهذا المعنى موجود في حق الخالق ويليق بذاته سبحانه وتعالى. قال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، اي نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا معنى الكلام. وقوله تعالى ايضا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، اي نقر بالله سبحانه وتعالى فردا ولا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. ثم قال: ومنها، اي واخذ من هذه المادة لفظ اوحدته برؤيتي. اوحدته برؤيتي ايحادا، اي لم ارى غيره. اوحدتك برؤيتي، اوحدتك باهتمامي، اذا ما اهتميت بغيرك، فقصرت وحصرت الاهتمام والرؤية فيك لا في غيرك. واخذ منها، اي من نفس المادة، الواحد. وانتم تعلمون ان الواحد اول العدد، ولكن الواحد يجمع على ماذا؟ يجمع على احدان او وحدان. الواحد يجمع على احدان او وحدان. قلت هذا اللفظ وجد في حديث اجتماع الجمعة والعيد، حديث عبد الله بن الزبير لما كان اميرا على مكة. اجتمع الجمعة او اجتمعت الجمعة مع العيد في يوم واحد، فصلى بهم صلاة العيد، ثم جاءوا لصلاة الجمعة فانتظروه فلم يخرج الا لصلاة العصر. فقال الصحابة: فلما غاب عنا قمنا فصلينا وحدانا. يعني ايه؟ اي كل واحد بمفرده. وانتبه الى هذه القضية، لا يستطيع احدهم ان يقول نختار من بيننا اماما، فان تقدم ورب الكعبة لو كنت موجودا لأسقطت رأسه من فوق كتفيه، لان هذا خروج صريح على الامام. ما يحل لاحد ابدا طالما ان الامام موجود ان يتقدم عليه، وخاصة اذا كان امام المسلمين كعبد الله ابن الزبير. لذلك انظر الى فقه الصحابة، ما جرأ احد ان يقول نختار من بيننا اماما فيتقدمنا فنصلي جماعة. كلا، عبد الله بن الزبير بجواركم. واضح هذه الجزية؟ ثم قال: والله واحد سبحانه وتعالى، ولكن لا مثل له سبحانه، ولا شريك له، ولا ظهير له. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قلت هذه الآية تثبت الوحدانية. هذه الآية تثبت ماذا؟ الوحدانية. ثم قال: وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. قلت أيضا هذه الآية كم في الشرك، وذلك بحصر العبادة لله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فطالما أن الله تبارك وتعالى قصر وحصر العبادة فيه، إذن عبادة غيره شرك صريح. إذن عبادة غير الله سبحانه وتعالى شرك. وقال تعالى: من صاحب هذه الورقة؟ أنت؟ أولا عبد الله بن الزبير، لما قلت أنه أمير ولما قلت هذه الحديثة كانت قبل الفتنة، كانت قبل الفتنة. نعم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت هذه الآية تنفي المثل، وهذا المنفي بالنص، وطالما نفي المثل بالنص نفي النظير باللزوم. نفي النظير نفي الظهير باللزوم لأن المثل هو النظير، إذن الظهير قد نفي باللزوم، والظهير هو من؟ المعين. والله عز وجل لا يحتاج إلى معين في إدارة ملكه، الله عز وجل هو الحي القيوم، قائم على نفسه وقيوم على مخلوقاته، فيقوم بإصلاح شأنهم وبإدارتهم كيف شاء سبحانه وتعالى. لكن كل شيء يحتاج إلى ظهير، والله سبحانه وتعالى شيء ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن الممكن أن يقال جمع الله تبارك وتعالى هذه المعاني الثلاثة في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وهذه الآية عجيبة في هذه المنفيات الثلاثة، فالإله لا يكون إلها حتى يكون مالكا لكل شيء، وحتى يكون خاليا من الشريك من أي وجه، حتى يكون غير محتاج لماذا؟ للمعين. لذلك فأضرب لك مثال وستتعرف بعد ذلك لما قال تبارك وتعالى بعدها بأن الشفاعة لا تنفع إلا بإذنه. فلو كنت مثلا أنا مالك لبيت، وهذا البيت أنت تملك بيتا مثله، إذن رتبتك في الدنيا كرتبتي، أنت تدخل عندي وأنا أدخل عندك. فإن كنت أنا مالكا لبيت وأنت غير مالك لبيت، تجد أن التفاوت بين الناس فلا يدخله عنده، هذا غني وهذا فقير، هكذا يتعامل البشر. ولكن لو قلنا لو كنت مالكا لبيت وأنت شريك لي في هذا البيت، أتحتاج إلى إذن لكي تدخل بيتي؟ الجواب لا، فأنت شريك معي. واضح هذه الظاهرة؟ ثم لو قلنا لو ملكت بيتا وأنت تعينني على إدارة هذا البيت، هل تحتاج إلى إذن؟ الجواب لا. فلو نظرنا في هذا الكون من المالك له؟ الله عز وجل. فليس لك له مثل، ملكش كون مثل هذا الكون ولا تملك ذرة في هذا الكون. الشيء الثاني، أنت لست شريكا لله سبحانه وتعالى في هذا الملك. الشيء الثالث، أنك لست معينا لله على إدارة هذا الملك. فإن كنت قد انتفت هذه الأمور في حقك، فليس لك أن تفعل في هذا الكون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينكشف لما قال بعدها تبارك وتعالى: ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. لا يمكن تنفع الشفاعة بعد ذلك إلا بإذن الله، لأنك لا تمتلك واحدة من هذه الثلاثة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. ومنها أي وأخذ من هذه المادة لفظ وحيد. وحيد يعني منفرد، كقوله تعالى: ضرني ومن خلقت وحيدا. نعم، خلق وحيدا وستجمع بين يدي الله وحيدا، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أين أول مرة؟ أول مرة ذرني ومن خلقت وحيدا، هذه أول مرة. والمرة الثانية تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وحيدا. إذا لو نظرت إلى لفظ التوحيد وجدته على وزن التفعيل، التوحيد التفعيل، ولكن معناه التفريد، معناه التفريد، لأن التفريد تفعيل ولكن ليس مرادا، هذا الوزان ليس مرادا، بل المراد بالتفريد هنا الإفراد. فالتفريد وزنا مسألة والمراد من معنى هو الإفراد. قد يقول القائل هل توجد أمثلة من كتاب أو سنة يطلق الوزن ويراد غيره؟ نعم، قال تعالى أتى أمر الله. إيه هو أمر ربنا؟ يوم القيامة. أتى أمر الله، فأمره هنا مصدر، أمر يأمره أمرا، ولكن المصدر غير مراد. ما هو المراد؟ اسم المفعول، أي أتى مأمور الله. أتى مأمور الله. مثالها فويل لهم مما كتبت أيديهم. فويل لهم مما كتبت، كتبت هنا فعل ليست مرادة، ده المراد اسم المفعول. فويل لهم من مكتوب أيديهم، لأن الإنسان إذا كتب الشر فبسبب المكتوب استحق ماذا؟ العذاب. كقوله تعالى مثلا فضرب الرقاب، ضرب يضرب ضربا، فضرب هنا نائب عن المصدر، ضرب هنا نائب عن ايه؟ عن المصدر، ومعناها اضرب الرقاب، مع انها نائب عن المصدر ولكن يراد ماذا؟ فعل الامر، اي اضرب الرقاب. فعامة في الكتاب او في السنة او في لغة العرب قد نطلق وزنا ونريد ماذا؟ ونريد وزانا اخر بمعنى اخر، وهذا كثير، وهذا من سعة لغة العرب مما لا شك فيه. انتهينا من معنى التوحيد وهو المضاف، ننتقل الى معنى الربوبية وهي المضاف اليه. الربوبية من مادة الراء المفتوحة مع الباء الساكنة مع الباء المفتوحة، او مع الباء يعني حسب الموقع من الاعراب. ومنها اي اخذ من هذه المادة رب ولده. ما معنى رب ولده؟ اي قام بتربيته وتعهده وقام على اصلاحه. فلان رب ولده، هذه التربية تأتي، التربية اثر، اثر ماذا؟ انه تعهده وقام على اصلاحه. وهنا وهذا المعنى ايضا في حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ان ربكم الله، ان ربكم الله. انظر ربنا بيقول ان ربكم من هو؟ الله. ولفظ الجلالة هذا توحيد ايه؟ ألوهية. ليه بقى ربنا الله الذي خلق السماوات والارض؟ انت مش بتقر ان هو رب وخالق، يبقى لازم هو ايه؟ يكون خالق. الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. قلت اولا ان الرب هو الذي خلق السماوات والارض، وهو الذي سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، وهو الذي سخر الشمس والقمر والنجوم. هذا الرب هو الله سبحانه وتعالى. الشيء الثالث، هذه المخلوقات لم يخلقها المولى تبارك وتعالى سدى، اي لم يخلقها ثم اهملها، بل المولى تبارك وتعالى يقول الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فبعدما صورك وهيأك على هذا الوصف هداك لما يصلحك في الدنيا والآخرة، بل هدى كل عضو فيك وكل ذرة فيك إلى ما يصلحك في الدنيا والآخرة، فإن نكبت نكبت على نفسك وبيدك وبفعلك، ولا يكون إلا بعد إذنه الكون سبحانه وتعالى. الشيء الرابع في هذه الآية، الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر. والواو هذه تسمى ايه؟ واو العطف. وواو العطف تفيد المغايرة. يعني ايه المغايرة؟ تقول جاء محمد وعلي، علي غير محمد، اذا الواو دي تفيد ايه؟ المغايرة. انظر في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، اذا الأمر هو الخلق غيره، الخلق مخلوق والأمر غير مخلوق. وما هو الأمر؟ هو كلام الله. إذا وكلام الله هو القرآن. إذا القرآن مخلوق. انتبه، انتبه لهذه الآية وغض عليها بالنواجذ. قال له الخلق والامر، فالامر غير الخلق، فالخلق مخلوق، اذا الامر غير مخلوق. والامر هو ايه؟ هذا القرآن الذي بين ايدينا فيه امر ونهي، والقرآن من كلام الله عز وجل، وكلام الله من علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله صفة من صفاته. هل صفة الله مخلوقة؟ اذا هذا القرآن غير مخلوق. انتبه لهذا المعنى وهذا الاستدلال. لذلك من لطائف الامور التي تقرر ما نقول ان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هل يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يتعوذ بمخلوق؟ يجوز؟ واحنا اعوذ بالكعبة، اعوذ بالجدار، يجوز؟ اذا اعوذ بكلمات الله، فلو كانت الكلمات مخلوقة ما جاز ان يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم بها ويتخذوها عوذا، لان كلمات الله كما سبق من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته، اذا الكلمات لا تكون مخلوقة باي حال من الاحوال. واضح هذه الجزئية؟ طيب، طبعا البحث في هذه المسألة سيأتي ولكن بعد سنة ان شاء الله. خامسا، لما استقر الامر بان الرب هو الله سبحانه وتعالى اثنى سبحانه وتعالى على نفسه، انظر بدأ الآية ان ربكم اليس كذلك، ثم ختمها بتبارك الله رب العالمين. بعدما اثبت سبحانه وتعالى ان الرب هذا هو الله، اثنى الله تبارك على الرب لانه هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه كما سيأتي. ومنها اي من هذه المادة الراء مع الباء مع الباء اخذ رب الشيء اي مالكه رب الشيء. فمثلا نقول رب هذا الجهاز من؟ نقول فلان، اذا مالكه. لذلك قال عبد المطلب انا رب هذه الابل وللبيت رب يحميه. قالها لمن؟ لأبرهة. أبرهة لما جاء أغار على من؟ أغار على إبل لعبد المطلب، فاغتنمها قبل أن يغزو الكعبة، فخرج إليه عبد المطلب فيقول له أنا رب هذه الإبل، أنا ماليش دعوة بالبيت وللبيت رب يحميه. فلما قال انا رب هذه الابل اي انا مالك لهذه الابل. ولكن هنا لنا وقفة كبيرة جدا. انظر الى رواد الدنيا، اصحاب الدنيا الذين لا يحبون الموت. انظر الى رواد الدنيا الذين يوم ان تزاحم الدنيا عندهم الاخرة يقدمون الدنيا. فعبد المطلب لما تزاحمت ابنه مع نصرة دين الله، مع الدفاع عن بيت الله الحرام، اي شيء قدم؟ قدم الدنيا. ايكون كذلك المسلم؟ المسلم لا، انما المسلم هو انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فالصادقون هم الذين يوم ان تتزاحم الدنيا مع الاخرة قدموا الاخرة. ونعم العبد الصالح، نعم هذا الصحابي الجليل يوم ان دخل على زوجته في يوم عرسه فسمع النداء بالجهاد فقام من زوجته ولم يغتسل، ترك الدنيا لمن؟ لنصرة دين رب العالمين. فانظر الى هذا الموقف من الصحابي، وانظر الى عبد المطلب ماذا فعل؟ بل اراد الدنيا وترك الاخرة، وهذا والله ترك الدنيا واراد الاخرة. قلت هذا المعنى ايضا في حق الله سبحانه وتعالى، فانه سبحانه وتعالى مالك لكل شيء. قال تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اولا رب العالمين اي مالك العالمين. العالمين دي جمع ايه؟ عالم، عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الطيور، عالم الحيوانات. الله عز وجل مهيمن ومالك كل هذه العوالم لانه خالق سبحانه وتعالى لهذه العوالم. ولكن هنا نكتة علمية، لو قلنا مسلم، لفظ مسلم اريدك ان تجمع جمع مذكر سالم تقول مسلمون، صحيح كده؟ ولكن اللفظ المفرد لا يصح ان يجمع جمعا مذكرا سالما الا اذا كان علما او صفة، الا اذا كان علما او ايه او صفة واضحة. فلو جئنا الى مسلم هذا قد يكون علما اذا كان اسما، وقد يكون صفة لك انت مسلم، اذا يصلح ان تأتي منه بجمع المذكر الثالث. ولكن عالمون، لو اتيت بالمفرد عالم فعالم دي لعلم ولا صفة، ولكن صورتها صورة جمع المذكر الثالث، فهذه تسمى في علم اللغة ملحقة بجمع المذكر الثالث، كأهلون وسنون، هذه ليست من جموع المذكر السالم بل هي من الملحقات بجمع المذكر السالم. وزيدون ومحمدون، واحد سمى ابن محمدون عامل له ايه؟ ما يقصدش انه كذا محمد ملزق في بعض، فهو سمى محمدون فجاءت على هذا الوزان. واضح هذه الجزئية؟ نعم. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك، وقال تعالى برب الناس، انظر الى هذه الالفاظ، الله عز وجل مالك الملك. طبعا مالك الملك الله عز وجل يملك العوالم حقيقة، لان بعض الناس خرج علينا في هذه الايام بان الله يملك العوالم مجازا. سبحان الله، والذي يملك الشيء مجازا هل يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء؟ إن كان لا يملكه حقيقة كيف يعطيه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. وقال تعالى برب الناس أي مالك الناس، وقال تعالى رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. ولي عند هذه الآية وقفة. قلت أولا رب العرش اي مالك العرش، طالما ان الله رب العرش اذا العرش مربوب، اذا العرش مخلوق، اليس كذلك؟ هذه واحدة. ما السر في ان الله عز وجل وصف العرش بانه عظيم مع انه تبارك وتعالى ذكر قبلها مباشرة السماوات السبع، فقال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فوصف العرش بانه عظيم ولم يصف السماوات السبع بانها عظيمة، لابد من شيء. انظر الى ما رواه احمد رحمه الله بسنده عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ايما انزل عليك اعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على الحلقة. نبينا صلى الله عليه وسلم يعقد مقارنة بين السماوات السبع والكرسي فيقول تصور ان الكرسي صحراء كبيرة جدا، السماوات السبع في الصحراء ديت زي ما تجيب ايه حلقة دبلة او خاتم وترميه في هذه الصحراء، فنسبة الخاتم بالنسبة للصحراء كنسبة السماوات السبع بالنسبة للكرسي. اذا الكرسي ده قد ايه؟ كبير جدا. انتم تعلمون ان الكرسي شيء والعرش شيء اخر. نبينا يقول والنسبة بين السماوات والكرسي كالنسبة بين الكرسي والعرش، فالعرش كالصحراء الكبيرة والكرسي كالخاتم الملقى في هذه الصحراء. انظر إذا إذن العرش حجمه قد إيه. إذا حق أن يكتب المولى تبارك وتعالى رب العرش العظيم، لأن هذه السماوات بالنسبة له قليلة جدا جدا جدا. لذلك الذي يبين هذه الجزئية، لو تتبعت الآيات التي جاءت في العرش وجدتها أن الله يصف العرش مرة بأنه عظيم، ومرة بأنه كريم، ومرة بأنه مجيد في قراءة. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. رب العرش الكريم، انظر إلى وصف العرش بأنه كريم، لأن العرش بالنسبة للكرسي أمر كبير، وبالنسبة للسماوات السبع أمر كبير. لذلك قال تعالى: ذو العرش، في قراءة المجيد، وفي قراءة المجيد، ذو العرش المجيد. إذن المجيد وصف لذو، أي صاحب. ولو قلت ذو العرش المجيد، إذن المجيد صفة للعرش، وذلك على قراءة من الكوفيين إلا عاصم رحمه الله. طيب، واحد يقول: ما الذي استفدناه من المجيد؟ لفظ المجيد يدل على السعة والزيادة والكثرة، يدل على السعة والزيادة والكثرة. فلما وصف العرش بلفظ المجيد دل على سعته وزيادته وكثرته. واضح هذه الجزئية؟ تفضل. بالنسبة للأولى رب العرش الكريم، فهذا وصف صريح للعرش، الآية هكذا. ولكن الآية الأخرى ذو العرش المجيد، هذه قراءة عاصم، هذه قراءة عاصم. أما قراءة غيره من السبع أيضا ذو العرش المجيد، فأصبحت وصفا للعرش، فمرة وصفا لذو التي هي من الأسماء الستة بمعنى صاحب، ومرة وصفا لمن؟ للعرش. فأنا أتيت بها على أنها وصف لماذا؟ للعرش. وهذا كلام متوجه جدا، لأن المجيد يدل على السعة ويدل على الكثرة ويدل على الزيادة، وهذا يناسب العرش لأنه كبير جدا. ثم قال: لفظ الرب من الألفاظ التي كانت جائزة الإطلاق على غير الله في شرع من قبلنا. انتبه، عندنا شرعنا ويوجد شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا، احفظ هذه حتى نشرح اصول الفقه، شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا ما لم ينسخ. دي خلاصه البحث قد كده. شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا ما لم ينسخ. واضحه؟ طيب، ثبت في شرع يوسف على نبينا عليه السلام أنه قال: إنه ربي أحسن مثواي. إنه ربي، يقصد الملك السيد. واضحة؟ ألا تلاحظ ربي أنها معرفة بالإضافة؟ فهنا لفظ الرب مع تعريفه أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، ولكن ما زال هذا الكلام في شرع من؟ في شرع من؟ قبلنا. لذلك في الآية الأخرى يقول: ارجع إلى ربك، أي ارجع إلى سيدك. واضحة؟ وقال أيضا: اذكرني عند ربك. ما يقصد اذكرني عند ربك أي عند الله؟ ما يقصد هذا المعنى، يقصد عند ربك أي عند الملك، عند السيد. ولكن تلاحظ في هذه الآيات الثلاث أن لفظ الرب مضاف مرة إلى المتكلم ومرة إلى الخطاب، وهذه الإضافة تكسبه تعريفا، هذه الإضافة تكسبه ماذا؟ تعريفا. إذن لفظ الرب معرفا في شرع من قبلنا كان يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، ولكن لنا وقفة، هل هذا يجوز في شرعنا أم أنه نسخ؟ فلو لم نثبت الناسخ نقول بناء على ما سبق انه يجوز في شرعنا، وان اثبتنا انه نسخ وجب علينا الا نستخدم هذا الاطلاق في حق الله، في حق غير الله كما سبق. طيب، الجواب: ثبت ان هذا الله معرفا لا يجوز ابدا ان يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، وهكذا نجدها في اكثر من هذا. وهذه ليست بعجيبة، لو نظرت الى شرع يوسف على نبينه عليه السلام وجدت عنده ما يسمى بسجود التحية، وجدت عنده ما يسمى بسجود التحية. قال تعالى: ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. خروا ده جمع املاه، فابوه وامه واخوانه خروا لمن؟ ليوسف. وكلمة خروا اي نزلوا، وضعوا الجبهة والانف على الارض، هذا السجود. ولكن هذا ليس بسجود عبادة، هذا بسجود ماذا؟ بسجود تحية. هذا بسجود تحية. هل هذا في شريعتنا جائز؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فلو كان السجود جائز تحية لا عبادة قطعا، تحية، لكانت المرأة احق الناس ان تسجد لمن؟ لزوجها، وحيث انها منعت مع عظم الفضل من الرجل عليها، فدل على ان هذا الامر ايضا في شريعتنا لا يجوز، بل الامر هذا كما في قصة ادم على نبينا عليه السلام مع ابليس: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فهنا الله عز وجل أمر الملائكة بماذا؟ بأن تسجد. نوعية السجود أن تضع الجبهة والأنف على الأرض. قد يقول القائل: هل الملائكة جبهة؟ قلت: إيه، هذا ثابت بالنصوص الشرعية واضحة، ولكن هذا السجود سجود ماذا؟ سجود تحية، سجود تحية. لذلك كما سبق روى احمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن ابي اوفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نبتها وهي على قطيب لم تمنعه. القطيب تدرون ما هو؟
هنا منطقة الشريط.